to us. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. سبق الكلام على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن فيه مباحث نتكلم عنها اليوم إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما. هذا الطور الأول، هو طور النطفة، وجاء عند أبي عوانة كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح زيادة نطفة: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذا الطور الأول، طور النطفة، والثاني العلقة، والثالث المضغة. لكن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه؟ هذا يعني يفهم منه أنه كان متفرقا، فكيف تفهم هذه الجملة؟ يعني ذكر بعض العلماء منهم ابن رجب رحمه الله في شرح 40 النووية، قالوا: عند الطبراني من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه مرفوعا: إذا أراد الله خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى. قال السيوطي: إسناده جيد. وكذلك حسنه المحشي على شرح 40. يعني هذا يفسر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن في هذا الحديث أن ماء الرجل يطير، أي ينتشر في كل عضو منها. ويعني ذكر بعض الأطباء أن ماء الرجل إذا جامع الرجل المرأة أن الجسد يمتص المني، فإذا امتص انتشر في بدن المرأة، ولذلك يقولون إن المني يغذي الولد بالنسبة للحامل. كيف يغذيها والرحم مقفل؟ أنه إذا حملت المرأة انقفل الرحم بإذن الله على الجنين، فكيف يغذي الجنين؟ وهذا مذكور في الحديث كما تعرفون، يقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. كيف يسقي زرع غيره والرحم مقفل؟ هذا فيه إشكال، لكن يتبين هذا بما ذكر الأطباء، بأن جسد المرأة يمتص مني الرجل فيعود الغذاء إلى الجنين، يمتص البدن ثم يعود الغذاء إلى الجنين فيتغذى بذلك الماء. إذن يعني هذا الحديث يبين هذه الجملة: إن أحدكم يجمع خلقه، هذا يشير إلى شيء متفرق فيجمع في رحم الأم في بطن أمه، أي في الرحم 40 يوما. هذا الطور الأول، طور النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. هذا الطور الثاني، العلقة هي قطعة دم أسود متجمد يعلق في جدار الرحم. هذا الطور الثاني، وطور العلقة. ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي قطعة اللحم قدر ما يمضغه الآكل، يعني يصير مثل قطعة اللحم التي تمضغ في الفم. هذا الطور الثالث. وهذه النطفة المضغة كما بين جل وعلا مخلقة وغير مخلقة، يعني في هذا الطور يبدأ التخليق، بعد 80 يوم يبدأ التخليق، فيكون بعضها مخلقا وبعضها غير مخلق حتى يتم التخليق، يعني يبدأ التخليق شيئا فشيئا حتى يتم. هذا ما في إشكال، لكن إشكال في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الذي رواه مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى على النطفة 42 ليلة دخل عليها الملك فصورها، يعني صور الوجه، فصورها وبقية الأعضاء، وخلق سمعها وبصرها ولحمها وعظامها وجلدها وعظامها. الآن متى يبدأ التخليق في هذا الحديث؟ في الطور الثاني، في بداية الطور الثاني وطور العلقة. دخل عليه الملك فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج بالصحيفة في يده لا يزاد عليها ولا ينقص. وفي رواية لمسلم أيضا قال: يا ربي أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. إذن الحديث هذا الآن في تعارض مع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن حديث عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام جعل الطور الثاني طور العلقة، وهي قطعة لحم أسود، قطعة دم أسود متجمد يعلق في جدار الرحم. كيف نجمع بين الحديثين؟ اختلف العلماء في ذلك، وذكر ابن رجب رحمه الله جمعا حسنا، وأيده ابن القيم أيضا، قال هذا يعني لا تعارض بين الحديثين، فالتخليق يبدأ من بداية الطور الثاني في طور العلقة على ظاهر حديث حذيفة بن سيد رضي الله عنه، ولكنه خفي، التخليق يبدأ خفيا لا يرى بالعين. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليها وصف إيش؟ العلقة، لأن التخليق خفي فلا يظهر، في تخليق لكنه خفي. ففي حديث حذيفة ذكر التخليق، وفي حديث عبد الله مسعود وجعله أو وصف بأنها علقة لأن التخليق خفي. هذا الجمع بين الحديث ولا تعارض، يعني هذا جمع حسن. بعضهم يعني قال لعل بعض الرواة أخطأ في ذكر العدد، إذا أتى على نطفة 42 ليلة يعني أراد أن يخطئ الراوي، ولكن لا شك أن الجمع أولى من تخطئة الرواة، ولا سيما إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، يعني يصعب تخطئة الراوي ورد الحديث، فما أمكن الجمع أولى من تخطئة الرواة. وفيه لفظ آخر حديث حذيفة بن سيد رضي الله عنه: إذا أتى على النطفة 45 ليلة أو 45 ليلة، ظاهر 45 43 أو 45، يراجع الحديث أنه فيه ذكر 42 وذكر عددين 43 أو 45، يعني في بداية الطور الثاني يبدأ التخليق لكنه خفي، ثم يبدأ بالظهور شيئا فشيئا كما سبق. أول ما يبدأ يتبين يظهر للعيان في طور المضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يبدأ بالظهور والازدياد حتى يتم في نهاية الطور الثالث إذا تم له 20 و100 يوم. الطور الثالث إذا تم له 20 و100 يوم، ثم إذا اكتمل الخلق نفخت فيه الروح. ولذلك لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، هذا قتل نفس، حتى لو كان على الأم خطر فإنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، لأنه صار إنسانا يبعث يوم القيامة. لكن قبل ذلك العلماء تكلموا في هذه المسألة فيما يتعلق بالإسقاط، قالوا في 40 الأولى يجوز إسقاطه عند الحاجة، يعني مثل تكون أم مريضة يشق عليها الحمل ويزداد المرض، يعني لكنه ليس مرضا يؤدي إلى الوفاة، فيه مشقة وتعب شديد على الأم لكن ليس عليها خطر، هذا يسمونه حاجة، فيه ألم وتعب ولكنه لا يؤدي إلى الوفاة، أو مرض عضال، هذه حاجة قل يجوز الأربعين الأولى للحاجة لأنه لم يبدأ تخليق، لا يزال نطفة في هذا الطور فيسقط الحل، لكن بدون حاجة لا يجوز، لأنه يعني انعقد كونه جنينا وإن لم يخلق، لكن هذه البداية فلا يجوز إسقاطه إلا لحاجة. في الطور الثاني طور العلقة يقول لا يجوز إسقاطه إلا عند الضرورة، إذا كان المرأة عليها خطر، إذا كانت الأم عليها خطر في بقاء هذا الجنين جاز إسقاطه عند الضرورة في الطور الثاني. إذا تم الطور الثالث ونفخت فيه الروح لم يجوز إسقاطه بحال، لأنه قتل نفس ولا يجوز قتل نفس لإبقاء أخرى، أنه نفخت فيه الروح فصار نفسا يبعث يوم القيامة فلا يجوز إسقاطه بحال. هذا الإشكال الأول وعرفنا جوابه. في إشكال آخر وتعارض بين حديث حذيفة ابن أسيد وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. لاحظ أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الطور الأول ثم الثاني ثم الثالث، قال ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع متى يؤمر بأربع؟ ظاهر الحديث أنه بعد نفخ الروح أو عند نفخ الروح، لكن في حديث حذيفة رضي الله عنه ذكر أنه قبل ذلك. سمعنا الحديث أنه إذا مر بالنطف على النطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها والجلد ولحمها وعظامها، ثم يقول يا ربي ذكرا وأنثى ما الرزق ما العجل، فيقضي ربكم ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج بالصحيفة في يده فلا يزاد فيها ولا ينقص. إذن كتاب حديث حذيفة متى؟ بعد 42 ليلة. حديث ابن مسعود ظاهر أنه بعد 20 و100 يوم. كيف الجمع بين الحديثين؟ أيضا بالرجل رحمه الله ذكر الجمع في شرح الحديث، قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس صريحا بالترتيب، قال فينفخ فيه الروح ويؤمر، وهذه والواو لا تفيد الترتيب، خبر ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات وليس فيه ترتيب في هذه الرواية، والترتيب فيه تعارض، اختلفت الروايات في الترتيب. هذه الرواية ما فيها ترتيب، هذه الرواية جاءت بالواو والواو لا تفيد الترتيب، الواو لمجرد العطف. جاءت رواية عند البخاري في الصحيح فينفخ فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح، هذا الآن قدم الكتابة على النفخ. وفي رواية أيضا عند البيهقي وغيره وهي أيضا لا بأس بها سندها صحيح بالعكس، أنه ينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات. صار كم رواية عندنا؟ ثلاث، واحدة بالواو ما فيها ترتيب، والثانية فيها تقديم الكتابة على النفخ وهذه رواية البخاري، والثالثة بالعكس تقديم النفخ على الكتابة. كيف نجمع؟ نقول يعني على أسوأ الأحوال نقول تتساقط الروايتان، رواية تقديم النفخ ورواية تقديم الكتابة، هذا إن لم ترجح رواية البخاري لأنها صح، لكن لو يعني تنازلنا نقول تعارضت روايتان، واحدة في تقديم النفخ والأخرى في تقديم الكتابة فيتساقطان، ويبقى حديث من؟ حديث حذيفة رضي الله عنه صريحا في أن الكتابة قبل النفخ، قبل النفخ كثير بعد 42 ليلة والنفخ يكون بعد 20 و100 يوم، يعني قبل النفخ قرابة 80 يوم، وهذه الرواية ليس فيها ترتيب. إذا نقول الجواب ظاهر، روايتان متعارضتان، ورواية ثالثة وهي حديث حذيفة سالمة من ذلك فترجح أن الكتابة قبل النفخ في الروح، وهذا صريح في حديث حذيفة رضي الله عنه، والأمر في هذا أمر سهل، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يكتب هذه المقادير قبل ولادة هذا الجنين، كل ما يتعلق به مكتوب ومكتوب في لوح المحفوظ، وهذه كتابة أخرى، كتابة عمرية، ما يحصل له في عمره يكتب في بطن أمه. لكن لو قال قائل ما الدليل على كتابة كل ما يحصل له في بطن، يعني كل ما يحصل له بعد الولادة يكتب في بطن أمه؟ الحديث فيه الرزق والأجل وشقي وسعيد ذكر أو أنثى. يقول في رواية عند ابن حبان حديث من عمر رضي الله عنه سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكتب في جبينه ما هو لاق إلى قيام الساعة حتى النكبة ينكبها. وهذا يفيد أمرين، الأمر الأول أنه يكتب في الجبين والله على كل شيء قدير، والثاني أنه يكتب كل شيء وفي بطن أمه، وهذا مأخوذ من لوح المحفوظ، والله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كل هذا يعني يدل على حكمة الله تبارك وتعالى وتقدير الأمور أحسن تقدير جل وعلا، وإلا فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب ولا تخفى عليه خافية، وليس بحاجة إلى هذه الكتابة، ولكن يبين لعباده حكمته وتمام علمه وقدرته تبارك وتعالى. إذن المشهور عند بعض الناس يقولون ما كتب على الجبين لابد أن تراه العين، وقريب من هذه العبارة، هذه لها أصل كما سمعنا، لها أصل أنه يكتب على جبين إنسان ما هو لاق إلى قيام الساعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام عظم شأن الخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. لكن لو قال قائل يعني إنسان مثلا نسأل الله العافية حصل منه معصية، إذا حصل شرك هذا واضح أنه يحبط العمل وأنه يدخل النار، هذا ما في إشكال. لكن لو أن شخصا في آخر عمره أغوى الشيطان وزل فعل كبيرة ومات عليها، بعض الناس والعياذ بالله قد يزني ويموت ويزني، حصلت هذه سمعنا بها نسأل الله العافية، يموتون وهم على هذه الحال، هل معناه أنه يحبط عمله الأعمال بالخاتيم أنه ختم له بمعصية معناه أنه تحبط أعماله أنه يكون من أهل النار ولما يلزم؟ نقول هذه خاتمة سوء بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا استعمله كما سيأتي في الأحاديث، قالوا يا رسول الله ما استعمله؟ قال يهيئ له عملا صالحا يقبضه عليه. لا شك أن هذا من علامة على محبة الله تبارك وتعالى للعبد أن يختم له بخاتمة السعادة. لكن ليس معناه أن مات على أن من مات على معصية وموحد ومصلي ليس معناه أنه يحبط عمله وأنه يخلد في النار، لكن لا شك أنها دليل سوء، حاله سيء والعياذ بالله، والغالب أنه لا يختم له بعمل سيء إلا وهناك أعمال كثيرة سيئة قبل ذلك. بعض الناس مثلا يقولون فلان كذا فعل كذا ومات على هذه الحالة، يعني في بعض الناس مثلا والعياذ بالله أخذ امرأة ليفعل بها الفاحشة فدخل في دخل السيارة في البايكة كما يقولون وسكر باب البايكة وفعل الفاحشة في السيارة، سيارة كبيرة، وخلى السيارة شغالة، وش اللي حصل؟ صار العادم ليخرج من الشكمان السيارة ماذا يحصل؟ يضرب في الباب لأن البايكة صغيرة، يضرب الباب ويدخل يرتد للسيارة مع المكيف، فمع الوقت بدأ يدخل عليهم العادم ثاني أكسيد الكربون، بعد دقائق بدأوا يتخدرون شيئا فشيئا حتى فقدوا الوعي ثم ماتوا، لما في أحد حولهم يسعفهم فماتوا، وجدوهم ميتين في السيارة على حال سيئة والعياذ بالله. وفي آخرون كانوا في مسبح في استراحة ودخل هذه الاستراحة وتعروا رجال ونساء وجاءوا بمسجل وسماعات كبار وصاروا يشغلون الأغاني تسمى الديسكو صلى الله عليه وسلم، يسبحون عراة، وانجرح سلك هذا المسجل وقع في الماء فماتوا جميعا. تكهرب الماء، معروف الماء يوصل كهرباء توصيلا قويا، فما شعروا إلا والماء كله كهرباء وماتوا والعياذ بالله على هذه الحالة، نسأل الله العافية. نقول إنسان إذا فعل كبيرة لا يخلف، المسلم إذا فعل كبيرة لا يخلد في النار، لكن هذا الموت على هذه الفواحش بهذه الصورة البشعة هذا وراءه ما وراءه، لكن نحن لا نجزم أنه حبط عمله، لا يغسل كفن ونصلي عليه ما دام أنه يظهر منه أنه مسلم، ولا نجزم له بالنار، يخاف عليه ويرجى له صلي عليه يدعى له، لكن هذه علامة سوء الأعمال بالخاتم. طيب من ختم له بلا إله إلا الله عند الموت، من قال لا إله إلا الله عند موت، ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا دخل الجنة. قد بعض الناس يستشكل هذا أيضا ويقول فيه ناس عندهم كبائر وفواحش وما يعرف لهم توبة من هذه الفواحش، لكن لما جاء الموت تشهد ومات، فهل نقول إن هذه الشهادة تكفر كل شيء وأنه يدخل الجنة يعني بغير حساب؟ نقول ليس بلازم، على حسب حاله، إن قالها مستشهرا للتوبة وعلم الله سبحانه وتعالى صدقه في ذلك وأنه إن عاش لن يعود إلى تلك المعاصي، لأنه لما استشعر الموت أو دنو الأجل خاف من الله وندم وتاب، لأن التوبة عمل قلبي، قال لا إله إلا الله والله يعلم القلب أنه لن يعود لو امتدت به الحياة، لكنه مات، هذا تكفر عنه كل شيء. وهذا مثل صاحب البطاقة الذي له 99 سجلا وله بطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا الآن الحديث هذا صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه سند صحيح، وهو مشكل، لأن كثيرا من الموحدين من أصحاب الكبائر يعذبون ويدخلون النار ثم يخرجون بعد مدة إذا شاء الله تبارك وتعالى. كيف هذا لم يدخل النار مع أن له 99 سجلا كل سجل مد البصر كله مليئة بالذنوب والمعاصي، كيف نجا وغيره لم ينجو؟ مع أن الذي يدخلون النار يقولون لا إله الله أم لا؟ يقولون لا إله الله، لو لم يقولوها لم يخرجوا، فكيف نجا هذا وهلك غيره؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال هذا محمول على التوبة أنه قالها في آخر عمره والله يعلم من قلبه أنه صادق وأنه لو عاش لم يعد إلى المعاصي، فمات على ذلك، فمات على توبة، فرجحت لا إله الله وطاشت السجلات، لأن لا إله إلا الله قد تضعفها الذنوب والمعاصي، وقد يبطلها النفاق والكفر كحال المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، وكذلك عصاة الموحدين يقولون لا إله إلا الله ويدخلون النار لأن هذه الكلمة العظيمة ضعفت بالذنوب والمعاصي، يعني من شروطها الصدق، هذا عنده نقص في الصدق، من شروطها المحبة عنده ضعف في المحبة، من شروطها اليقين والإخلاص والقبول والانقياد، كل هذه شروط عظيمة تنقص عند صاحب المعاصي، يقول لا إله إلا الله ويعصي الله، إذن ليس صادقا تماما، ولو كفر لكان كاذبا تماما، هو عنده صدق وعنده كذب، لأن المعصية هذه كذب، لأنه يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله وهو الآن يعصي، إذن هذه الكلمة لم يحققها تماما. ولذلك من حقق التوحيد لا إله إلا الله تحقيقا تاما دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما بوب لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله. إذن نقول لا شك أن الخاتمة أمرها عظيم، ومن زنى ثم عاش ثم مات أهون ممن مات على الزنا. هذه علامة سوء، لكننا لا نجزم بحبوط عمله ونكل أمره إلى الله. صلى عليه يغسل كفن، صلى عليه يقبر في مقابر المسلمين، يدعى له ويوكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. والعكس بالعكس، من ختم له بخاتمة السعادة فهذا دليل على محبة الله له. إذا أحب الله عبدا استعمله، يعني هيا له عملا صالحا يقبضه عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الملة، هذا لفظ الترمذي ولفظ الصحيحين، على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، يعني إما هذا أو ذاك كما جاء في لفظ الصحيحين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني على حسب دين الوالدين غالبا يكون الولد. قيل: يا رسول الله، فمن هلك قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين به. ثم ذكر اللفظ الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو بمعناه، وقال: يولد على الفطرة. هذا حديث حسن صحيح، هذا لفظ الصحيحين، يولد على الفطرة. ما الفطرة؟ ما المراد بالفطرة؟ في أقوال، لكن صح هذه الأقوال أنها التوحيد. يولد على الفطرة أي يولد موحدا، ولو ترك فطرته لم يختر غير التوحيد ولم يعبد إلها آخر، لكنه يعلم الشرك وصغير، إما اليهودية والنصرانية أو المجوسية أو أي ديانة عليها الوالدان، فأبواه يهودانه يعلمان اليهودية، أو ينصرانه يعلمان النصرانية، أو يمجسانه يعلمانه المجوسية، أو يشركانه يجعلانه مشركا، فتتغير فطرته. إذا مات قبل أن تتغير الفطرة فهو في الجنة ولو كان من أولاد المشركين، كما ثبت في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند البخاري، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام وأن حوله من أكثر ولدان رأيتهم قط، قال ثم ذكره جبريل عليه السلام أنهم كل مولود مات على الفطرة، يعني على التوحيد. قالوا: يا رسول الله، أولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين، حتى أولاد المشركين ماتوا على الفطرة فإنهم في الجنة، لأنهم ماتوا على التوحيد ولم يغيروا فطرهم. ولكن فيه يعني أولاد المشركين ينقسمون لثلاثة أقسام: قسم مات على الفطرة يعني قبل أن يميز وقبل أن يتلفظ بالشرك، مات ابن يوم أسبوع شهر سنة، صغير ما يدرك ولا يعقل ولم تتغير فطرته، هذا صح الأقوال أنه في الجنة لظاهر حديث سمرة رضي الله عنه، حديث صحيح وصريح. وأولاد المشركين قال: وأولاد المشركين. القسم الثاني الذين بلغوا واعتنقوا الشرك، هؤلاء أمرهم ظاهر أنهم في النار إذا ماتوا على الشرك، لأنهم بلغوا وصاروا مكلفين فهؤلاء يحاسبون إذا ماتوا على الشرك فهم في النار. لكن الإشكال في الوسط، إذا ميز وصار يقول الشرك ويعتقده بناء على يعني مشى على ما عليه أبواه فصار يعتقد الشرك ولكنه مات قبل البلوغ، مات ابن عشر ابن إحدى عشرة ابن ثلاثة عشرة قبل البلوغ، هل نقول له في الجنة؟ هذا ما يدخل في حديث سمرة رضي الله عنه ولا لا؟ قل: كل مولود مات على الفطرة. وهذا الآن لو قيله: ما تقول في عزير؟ قال: عزير بن الله والعياذ بالله، أنه على مذهب اليهود أو ديانة اليهود. قيل واحد أبواه نصرانيان، قيل له: ما تقول في عيسى؟ قال: عيسى بن الله، الله ثالث ثلاث والعياذ بالله. يعتقد هذه العقيدة ويجزم بها، تعلمها، هذا الآن غير فطرته أو غيرت فطرته، ليس على الفطرة. هل يعذب يخلد في النار؟ نقول: لا يعذب في النار لأنه غير مكلف. إذا ما حاله هذا؟ مات على هذا. في الدنيا أحكامه أحكام المشركين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فنعامله بحاله، هذه أحكامه في الدنيا، فلا يعامل معاملة المسلمين. طيب ما حاله في الآخرة؟ ماذا نقول؟ هذا ما ورد في نص، هذا لم يرد فيه حديث إلا هذا العام، الله أعلم بما كانوا عاملين به، في لفظ مسلم الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. هذا الآن هو الحديث الوارد في أولاد المشركين، لكن خرج منه من مات على الفطرة، حديث سمرة كما سبق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين، يعني على العموم ما قيل المميزين ولا غيرهم، قال سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، يعني أمرهم إلى الله، والله يعلم ماذا سيفعل هذا الطفل الصغير، لو بلغ ماذا سيعمل، الله علم الغيوب يعلم كل شيء، فيحاسبه بما يعلم. لكن اللي مات على الفطرة خرجوا، يعني واحد مات على الفطرة والله يعلم أنه لو عاش لا أشرك، ما حاله؟ نقول في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم ولا يعذب أحدا قبل أن يعمل الذنب، هذه رحمة من الله وعفو، يعلم الله أنه لو عاش هذا الصغير، مات واحد ابن شعر ابن نصارى أو يهود، والله يعلم أنه لو عاش لاختار الكفر، لكن الله سبحانه وتعالى توفاه وهو صغير على الفطرة، هذا الآن معفون عنه، الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هؤلاء، أولاد مشركين وأولاد مشركين. لكن بقي من غير فطرته ولم يبلغ الحلم، هذا ليس فيه دليل، نبقى على الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، هذا الآن أشرك، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يدخل النار لأنه لم يجري عليه القلم، رفع القلم عن ثلاثة والصغير حتى يبلغ. إذن ما حاله؟ نقول الله أعلم أنه يختبر، أمره إلى الله. طيب الله أعلم، كان الله يعلم أن هذا الذي مات ابن 12 سنة أنه لو عاش 50-60 سنة أنه سيبقى على اليهودية والنصرانية ويموت على ذلك، الله يعلم، هل يعذبه بعلمه ولا لا؟ لا، نقول دلت النصوص على أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بعلمه قبل أن يجري القلم على الإنسان ويعمل السيئات، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن ما حاله؟ أقول الظاهر أنه يختبر، أنه ليس على الفطرة حتى يدخل الجنة، وليس مكلفا حتى يدخل النار، والله يعلم أعلم بما كان عاملا، ولكنه لا يعذب بعلمه لإقامة الحجة، لأن هذا قد يحتج يقول أنا متصغير ومرفون عني القلم، كيف أدخل النار وأنا لم أكلف؟ فالله سبحانه وتعالى يختبره ويظهر علمه فيه، إن كان يعلم عز وجل أنه لو عاش سيختار الإسلام يوفقه في ذلك الاختبار. أن ورد في حديث هريرة رضي الله عنه عند أحمد أن الذين يختبرون يوم القيامة كيف يختبرون؟ اللي هم صاحب الفترة والأحمق والأصم، وفيه رابع، من الرابع؟ صاحب الأحمق الظاهر والمجنون والأصم، الأحمق والمجنون وصاحب الفترة والأصم يختبرون يوم القيامة، أربعة كلهم يدلي بحجة يوم القيامة، يقول صاحب الفترة يا ربي ما أتاني من رسول، حجة ما جاء رسول، والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الأصم يقول يا ربي جاء الإسلام ولا أسمع شيئا، لأن اللي ما يسمع ولد أصم ما يمكن يتعلم، لأنه ما يفهم شيء. والثالث الأحمق يقول يا ربي جاء الإسلام والصغار يرمونني بالبعر لأنه أحمق. والرابع الهرم يعني وصل إلى حد الخرف، لا مو بالمجنون، الأحمق هو المجنون، الرابع الهرم أي الذي وصل حد الخرف، يعني مو مجنون من أصل لكنه كبر في السن حتى صار وصل لحد الخرف، فقد عقله. هؤلاء يدلون بحجة، فيقول الله يأخذ الله عليهم العهود والمواثيق أن يطيعوه، ثم يقول لهم ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ويخرج منها إلى الجنة، ومن لم يدخلها سحب إليها سحبا. إذن هؤلاء من علم الله تبارك وتعالى أنه سيؤمن لو جاءه الرسول، أو لو عاش، أو لو كان ليس بأحمق ولا مخرف، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه في الاختبار فيطيع. ومن علم من حاله أنه لو عاش لاختار الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه فيعصي فيدخله النار. إذن هذا الاختبار من أجل إظهار أو إقامة الحجة، وإلا فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب ويعلم ما في ما كانوا ما سيعملون لو عاشوا أو لو لم يكن عندهم عذر، لكنه يقيم عليهم الحجة. إذن نقول هذا الصغير الذي مات قبل التكليف وبعد التمييز وقد غير فطرته، الأقرب أنه الله أعلم بما كان عاملا، فيظهر علمه تبارك وتعالى بإقامة الحجة بالاختبار، لأنه ما في دليل صريح على أن هؤلاء يختبرون. لكن نقول إذا قلبنا هذه المسألة نقول لم يبقى إلا الاختبار، لأنه نقول يدخل الجنة لا، لأنه غير فطرته. إن قلنا يدخل النار قلنا لا، ما يمكن يدخل النار وغير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة. إذن ماذا يحصل؟ ما بقي إلا أنه يختبر، يظهر الله علمه بالاختبار من أجل أن يقيم عليه الحجة. باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. طيب، هذا الحديث يدل على عظم شأن الدعاء. قال الترمذي هذا حديث حسن، هو حديث حسن كما ذكر المؤلف، يدل هذا على عظم شأن الدعاء وأنه الوحيد الذي يرد القضاء. طيب، هذا قد يستشكل. الله سبحانه وتعالى يقول لا، والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني لا راد لحكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثناء على ربه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. وهنا يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، معناه أن الدعاء يرد القضاء. كيف نجمع أحمد؟ نقول صحيح أن الله سبحانه وتعالى يرد قضاء بقضاء أو قدرا بقدر، والكل مقدر عند الله تبارك وتعالى، إذا ما في إشكال. لكن القضاء سبق لنا أن الفرق بين القضاء والقدر أن القضاء هو إيش؟ إذا قضاه الله أي أوقعه، كيف يرده قد وقع؟ هذا إشكال ثاني، لكن جوابه سهل. مش الجواب؟ لا، لأن القضاء، مش معنى الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء هو القدر الذي وقع، هذا القضاء، قضاه الله أي أوقعه، كيف يرده وقع؟ قبل، لأن القضاء إذا جاء وحده يشمل، يعني قد يراد به هذا وقد يراد به هذا، فإذا لابد هنا أن نفهمه أو أن نفسره على أنه بمعنى القدر. القضاء هنا بمعنى القدر، يعني يرد ما قدر قبل أن يقع. ورد حديث اللي أذكر أنه حسن أن الدعاء يصعد والقدر ينزل فيلتقيان فيعتلجان إلى قيام الساعة. لو تشوفون الحديث هذا يمكن في ضعف أيضا، يعني صح هذا الحديث معناه أنه يرد إلى آخر لحظة. القدر نازل بأي شيء، إما بمرض أو بحادث أو مصيبة أيا كانت، يعني ما بقي إلا قليل ويصيب صاحبه، فيدعو في هذه اللحظات والدعاء يصعد إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، دعاء صاعد والقدر نازل فيلتقيان فيعتلجان، قدر يرد الدعاء يرد القدر، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فهذا يدل على عظم شأن الدعاء، وأن الإنسان ينبغي أن يكثر من سؤال الله العافية. سؤال الله العافية هذا ضد الأقدار المؤلمة، فيكثر من سؤال الله العافية. ومن الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء أن يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ينبغي أن يحفظ هذا الدعاء ويدعو به صباحا ومساء ليكون محفوظا بإذن الله. الشيخ عبد العزيز بن باز يصحح هذا الحديث، فيه تحكم غيره حسن الألباني، إذن لا بأس به تخريج رواه الحاكم. طيب، إذن هذا الحديث يعني يدل على أن الدعاء ينفع إلى آخر لحظة. سبحان الله، يعني هذا يعني فيه عجب. القضاء قد فصل ونزل ونازل على العبد فيرده الدعاء. يعني تخيل لو أنك تشوف هذا المشهد، أن قدر مؤلم من حادث أو مرض أو فقد حبيب ونحو ذلك نازل عليك، ثم يصعد دعاؤك ويلتقي بالقدر ويعتلجان، يعني يصطرعان إلى قيام الساعة، هكذا لفظه، يعتلجان أو في اعتلجان ليوم القيامة. يعني سبحان الله، هذا يعني فيه ترغيب عظيم في الدعاء إلى هذا الحد، كأنك تشوف القضاء نازل والدعاء صاعد ويلتقيان ويصطرعان إلى قيام الساعة، فيصرف الله عنك هذا البلاء بهذا الدعاء وأنت لم تشعر، والإنسان ما شعر ولا علم بهذه الرحمة وعظم شأن الدعاء. يدعو ولا يدري ماذا يكون، ولا يزيد في العمر إلا البر. هل الزيادة حسية يزاد سنين محسوس يعني حسي، أو معنوي الزيادة يعني في البركة، يطرح الله سبحانه وتعالى البركة في عمره فيعمل أعمالا لا يعملها غيره ولو كان أطول عمر منه. يعني بكل قال من قال من أهل العلم، بعضهم قال الزيادة معنوية. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب الأعمار والأجال فلا يزاد فيها ولا ينقص، كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند مسلم لما قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وأخي معاوية، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوعة، لا يعجل الله منها شيئا قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن ينجيك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. والله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول الأجل قد يكون أجلين للإنسان، مكتوب في لوح المحفوظ أجلين، المكتوب له مثلا 40 سنة، وإذا وصل رحمه سيزاد إلى 60 مثلا، ولا مانع من وجود هذا وهذا. واللي فيه والذي عني بهذه الآية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هو الأجل الأخير، الأجل الأخير. والله تعالى يقول عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم لا قبلها، يا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، إيش؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كيف نفهم الآية؟ ما فيها يعني تعارض، لا، يؤخركم إلى أجل مسمى بماذا؟ بالإيمان. إذا آمنتم مد الله في أجالكم ودفع عنكم العذاب، فإن كفرتم عجل لكم العذاب. إن أجل الله إذا جاء، يعني إذا كفرتم ونفذ الله فيكم عذابه فإنه لا يؤخر، لكن لو آمنتم لزاد الله تبارك وتعالى في أعماركم. وعندنا أيضا مثال مشهور رواه الترمذي وغيره، أن آدم عليه السلام لما أخرج الله ذريته رأى داود عليه السلام وأعجبه الوبيص الذي بين عينيه، بين عيني كل إنسان وبيص، فأعجبه الوبيص الذي بين عيني داود عليه السلام، قال: من هذا يا ربي؟ قال: هذا رجل من ذريتك يقال له داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا ربي زد في عمره. قال: ذاك الذي كتبت له. قال آدم عليه السلام: فإني أزيده من عمري 40 سنة. فقال الله عز وجل: أنت وذاك. فزاده آدم عليه السلام 40 سنة، وكان آدم يعد لنفسه، آدم عليه السلام كتب له 1000 سنة، كان يعد لنفسه. لما جاءه ملك الموت قال: بقي من عمري 40 سنة. نسي أنه أعطاها داود عليه السلام مدة طويلة، فقال له الملك: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم ونسي ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. ومن أجل ذلك أمر الناس بالكتاب، يعني في المبايعات والحقوق أمروا بالكتابة، بالكتاب والشهود، لئلا ينسى أحد أو يجحد. إذن هذا نص صريح بأن الزيادة تكون حسية ولا تعارض، فالإنسان يكون له أجلان، إن لم يعمل لم يصل رحمه سيعيش 40، وإن وصل رحمه سيزاد في عمره، والجميع في اللوح المحفوظ، الجميع قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ. وإذا جاء الأجل الأخير فإنه لا يستقدم ساعة ولا يتأخر. إذن هذا في ترغيب بالدعاء، الدعاء يرد القضاء بإذن الله، وفي ترغيب في البر وصلة الرحم، يعني هذه تزيد في العمر وتزيد زيادة مباركة، لا ليس المقصود مجرد الزيادة، لأن الزيادة قد تكون شؤما وشرا على صاحبه، لكن هذا إذا وصل رحمه وبر والديه هذه أعمال صالحة من أفضل الأعمال وحبها إلى الله، فيزيده عمرا مباركا، هذا معنى الحديث. وإلا لو زاده عمرا مشؤوما لما كان فيه ترغيب من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن هذا تأخير في خير، في عبادة وفي طاعة، ولا مانع من البركة أيضا، يعني مو معنى إذا قلنا أنه حسي أنه يتعارض، فنقول ما في مانع أن يجمع الله له بين الزيادة الحسية بزيادة عدد السنين والمعنوية بالبركة، فيكون عمرا طويلا مباركا. وهذا هو الواقع في غالب الأحيان، إذا وجدت شخص البار بوالديه والواصل لرحمه تجد أموره ميسرة، تجد محبوبا، تجد رجلا خيرا طيبا حينا لينا، لأن هذا البر فيه طيبة في القلب ولين جانب، وتجد العاق فظا غليظا سيئا شرس سيء الخلق مبغوضا عند الله وعند عباده. نسأل الله أن يرزقنا البر والإحسان وحسن الخلق، وأن يطيل أعمارنا على طاعته وحسن الختام، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.